الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله الدائمة التامة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. من القصص التي وردت في القرآن الكريم قصة بقرة بني إسرائيل، وقد اشتملت المصادر التفسيرية والروائية على ذكر أسباب لهذه القصة. القرآن الكريم أشار لهذه القصة في سورة البقرة وذكر شيئا من التفصيل عنها، لكن العودة إلى المصادر التفسيرية والروائية نجد فيها تفصيلا أكثر، فإن القرآن الكريم بمقدار ما عرض إلا أنه قد أجمل، فلم يذكر القرآن الكريم السبب الذي احتاج الناس إلى استعمال البقرة عندما وقعت عملية القتل، لماذا اختيرت هذه البقرة دون غيرها إلى آخر. في المصادر الروائية والتفسيرية أشير شيئا إلى هذا المعنى، نحن نعمد إلى عرضه. إذن أولا ينبغي أن نتعرف على قصة بقرة بني إسرائيل. بالعودة إلى المصادر التي تعرضت للحديث عن ذلك نجد أسبابا متعددة قد اشتملت مصادر التفسير والروايات على ذكرها. أحد تلك الأسباب ما جاء في التفسير المنسوب إلى علي بن إبراهيم القمي، وحاصل هذا الذي جاء رواية مروية عن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام، اشتملت تلك الرواية على التالي، بأن هناك رجلا من بني إسرائيل خطب امرأة من نساء بني إسرائيل فأنعمت تلك المرأة له، بمعنى قبلت الخطبة وقالت له نعم بأنها موافقة، وكان لهذا الرجل ابن عم خطب المرأة أيضا في نفس الوقت، فلم يعطى ذلك الرجل موافقة من المرأة، وإنما أعطيت الموافقة للرجل الأول. طبعا الخاطب الثاني كان فاسقا وكان رديئا، رفض الخاطب الثاني كان سببا لأن يحسد الخاطب الثاني ابن عمه وهو الخاطب الأول، ولهذا اشتعل قلبه عليه حقدا وغلا، وقرر أن يقوم بعملية اغتياله وقتله، فقعد له في الطريق في مورد من الموارد بحيث لا يكون هناك من يرى، فلما جاء ابن عمه قام ذلك الرجل فقتله غيلة، وبعد ذلك حمله إلى نبي الله موسى على نبينا وآله وعليه وعلى جميع الأنبياء أفضل الصلاة والسلام، وعندها جاء يطالب بدم ابن عمه، فقال يا نبي الله هذا ابن عمي وقد وقع أو قد وجدته مقتولا قد قتل، وأنا الآن أريد أن أقتص له، لابد أن نعرف من الذي قام بقتله حتى يقتص لابن عمي من قاتله. فعندها قال نبي الله موسى عليه السلام أنا لا أدري من الذي قتله، وقد كان القتل في بني إسرائيل أمرا عظيما جدا، لهذا عظم الأمر على نبي الله موسى عليه أفضل الصلاة والسلام. وعندها اجتمع بنو إسرائيل فسألوا نبي الله موسى ما ترى يا نبي الله؟ في مثل هذه الحالة أو في هذا الوقت كان في بني إسرائيل رجل له ولد بار، وكان لذلك الرجل بقرة، فقام ذلك الرجل وأعطى ولده تلك البقرة. لماذا أعطى ولده تلك البقرة؟ يقولون أو تقول الرواية: الولد كان رجلا صاحب سلع وبيع، فكانت عنده سلعة والمفروض أن يبيعها، فجاءه من يشتريها، فقام الابن يريد أن يسلمها لمن أراد أن يشتريها، فجاء فوجد أباه نائما، وكان المفتاح الذي فيه موضع السلعة مثلا تحت رأس أبيه، فكره الابن أن يوقظ أباه وأن يقيمه من نومه من أجل أن يبيع تلك السلعة، فاعتذر للمشتري بأنه لا يتمكن الآن أن يبيع سلعته بسبب أن أباه نائم ولا يريد أن يوقظ أباه من نومه. لما استيقظ الآب سأل ولده: ماذا صنعت في سلعتك؟ فأجابه الابن بأن سلعته لا زالت قائمة مكانها ولم يقم الابن ببيعها. لماذا لم تبعها؟ فقال بأنه قد جاء مشتري يريد أن يشتريها، ولكن لما أراد أن يبيعها إياه وجد أباه نائما، ومفتاح بيت السلعة كان تحت رأس أبيه، فلم يرغب الابن في إيقاظه. هذا الموقف من الابن جعل الأب يتعاطف مع ولده، ولذلك قام الأب بتقديم البقرة هدية لولده مقابل بر الولد بأبيه من خلال البيان الذي قد ذكر. طيب، فأعطاه البقرة. بنو إسرائيل في المقابل كانوا مجتمعين مع نبي الله موسى عليه أفضل الصلاة والسلام يتدارسون الطريقة التي يمكن من خلالها أن يصلوا إلى معرفة القاتل. في هذا الوقت أمرهم نبي الله موسى عليه أفضل الصلاة والسلام أن يقوموا بذبح بقرة، وقد حدد لهم بقرة بعينها من خلال ذكر مجموعة من الصفات التي تمتاز تلك البقرة بها. طبعا لما اجتمعوا إلى موسى بكوا ضجوا، فقال لهم موسى: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. تعجبوا فقالوا: أتتخذنا هزوا؟ نأتيك بقتيل فتقول لنا اذبحوا بقرة؟ فقال لهم نبي الله موسى: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. فعلموا أنهم قد أخطأوا، وبالتالي جاءوا يطالبون بصفات تلك البقرة، فقالوا: ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. قال: إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر. والمقصود، يقول علي بن إبراهيم القمي، والمقصود من كونها لا فارض يعني التي قد ضربها الفحل لكنها لم تحمل، والمقصود من البك يعني التي لم يضربها الفحل بعد. فقالوا: ادع لنا ربك أن يبين لنا ما لونها. قال: إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها، يعني شديدة الصفرة تسر الناظرين. قالوا: ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. قال: إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض، يعني لم تذلل ولا تسقي الحرث، يعني لا تسقي الزرع، مسلمة أو مسلمة لا شية فيها، يعني ليس فيها أي نقطة إلا الصفرة فقط، لون واحد. فعندها قالوا: الآن جئت بالحق. علموا أن هذه البقرة هي بقرة فلان الابن البار بأبيه. ذهبوا إلى ذلك الغلام، طلبوا منه أن يشتروا بقرته، فقال لهم بأنه لا يبيع تلك البقرة إلا بملء جلدها ذهبا. فعندها اشتروها من وملأوا جلدها ذهبا، وأخذوا ذنب البقرة وضربوا به ذلك القتيل، فقام فسأله نبي الله موسى عليه أفضل الصلاة والسلام أو سألوه، فقالوا له من الذي قتلك؟ فقال بأن الذي قتله فلان ابن فلان ابن عمه الذي جاء به. إذن هذه القصة التي ذكرت في التفسير المنسوب لعلي بن إبراهيم القمي، طبعا دي القصة حتى نقبل بها ينبغي أن نلتزم بأمرين أساسيين في المقام. الأمر الأول ما أشرنا له في البحوث الماضية، أن نلتزم بأن التفسير الموجود بأيدينا اليوم هو تفسير علي بن إبراهيم القمي، وقد ذكرت في مطاوي البحوث السابقة بأن هناك خلافاً بين أعلامنا في أن التفسير الموجود بأيدينا اليوم هل هو تفسير علي بن إبراهيم القمي كما عليه الإمام الخوئي رضي الله تعالى عنه، أم أن التفسير الموجود بأيدينا اليوم ليس تفسير علي بن إبراهيم القمي وإنما هو تفسير لغيره كما عليه بعض أساطين العصر أطال الله في عمره الشريف، أم أن التفسير الموجود بأيدينا اليوم خليط بين تفسير علي بن إبراهيم القمي وتفسير أبي الجارود كما عليه بعض أساتذتنا حفظه الله. وقد ذكرت أيضا بأن لكل واحد من هؤلاء الأعلام دليل الذي قد التزم به فيما تبناه يطلب الأمر من محله. إذن أولا لا بد أن نلتزم بأن التفسير الموجود بأيدينا وتفسير علي بن إبراهيم القمي، أما لو بنينا على الرأي الثاني أو بنينا على الرأي الثالث سوف يختلف الكلام كما لا يخفى. الأمر الثاني، هذه الرواية مروية بسند مرسل يعبرون عنه في علم الحديث، لأن الرواية وردت هكذا عن ابن أبي عمير عن بعض رجاله عن أبي عبد الله عليه السلام، فالواسطة بين ابن أبي عمير وبين الإمام الصادق عليه السلام لم تذكر، وهذا يعبرون عنه في علم الحديث والدراية بالرواية المرسلة. وعند أعلامنا بحث أن الرواية المرسلة ضعيفة لا يستند إليها ولا يعتمد عليها في مقام الاستدلال، إلا أنهم قد استثنوا من ذلك موارد. واحد منها قالوا مراسيل المشايخ الثلاثة، وهم محمد بن أبي عمير وصفوان بن يحيى والبيزنطي، فقد ذكر الشيخ الطوسي في كتابه عدة الأصول بأن هؤلاء الثلاثة لا يرمون ولا يرسلون إلا عن ثقة، وقد اشتهرت الكلمة المعروفة بينهم أن مراسيل هؤلاء الثلاثة كمسانيد غيرهم، يعني الرواية التي ترد من طريق واحد من هؤلاء مرسلة بمثابة الرواية المسندة التي ترد من طريق غيره. وللأعلام كلام طويل في أن مراسيل ابن أبي عمير وأخويه هل تدخل دائرة الحجية فيعتمد عليها كما عليه جملة من الأعلام، أم أن مراسيل ابن أبي عمير كمراسيل غيره لا فرق بين ابن أبي عمير وبين غيره كما عليه الإمام الخوئي قدس سره الشريف وأستاذنا الشيخ التبريزي عطر الله مرقده، فإن هذين العلمين كانا يلتزمان أن مراسيل ابن أبي عمير كمراسيل غيره. طبعا ذكروا من باب الشيء بالشيء يذكر، ذكروا بأن السبب في وجود روايات مرسلة لابن أبي عمير ما وقع على ابن أبي عمير، لأن ابن أبي عمير في أيام هارون الرشيد طلب منه هارون الرشيد أن يتولى القضاء ولم يرضى ابن أبي عمير بذلك، وقد أوجب هذا الأمر أن يسجن ابن أبي عمير، وخافت أخته من سجن ابن أبي عمير، يعني السلطة الحاكمة سوف تأتي فتقوم بتفتيش الدار عندما تجد كتب ابن أبي عمير مروية عن الإمام الصادق عليه السلام والإمام الباقر عليه السلام والإمام الكاظم عليه السلام، فإنها سوف تثبت تهمة تعاون ابن أبي عمير مع أهل البيت عليهم السلام. ولهذا يقولون بأن أخت أبي ابن أبي عمير أتلفت تلك الكتب، ألقتها في بئر أو احتفرت أرضا ودفنتها فيها. لما إجا ابن أبي عمير بعد ما طلع من السجن وجد تلك الكتب تالفة، وبالتالي صار يحدث اعتمادا على ذاكرته، اعتمادا على ذاكرته، فنسي ابن أبي عمير بعض الأسناد، ولذلك صار يروي من باب المراسيل. وبعضهم يقول لا، يقول بأن كتب ابن أبي عمير تلفت من نفسها ولم تقم أخته بعملية إتلافها. إذن ده أمر آخر، وهو أن الرواية مرسلة والمرسل هو ابن أبي عمير، فكيف سوف يتعامل مع هذا الإرسال حتى يترتب الأثر؟ كيفية التعامل مع هذا الإرسال سبيل إلى أن يستند للرواية أو لا يستند إليها. إذن ده أحد البيانات التي ذكرت في قصة بني إسرائيل، أو قصة عفواً بقرة بني إسرائيل. البيان الثاني ما جاء في كتاب معاني الأخبار للشيخ الصدوق قدس الله تربته الطاهرة، بطريق لا يخلو عن اعتبار أو يمكن اعتباره. والرواية مروية عن البيزنطي عن الإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام. حاصل ما جاء في هذه الرواية كما يقول البيزنطي بأن رجلا من بني إسرائيل قتل قرابة له، يعني قريبا من أقربائه، فأخذ ذلك المقتول ووضعه على طريق أفضل صبط من أصباط بني إسرائيل، ثم جاء بعد ذلك القاتل يطلب بدمه، فقالوا لموسى عليه أفضل الصلاة والسلام، طبعا وضعه في أفضل في طريق صبط من أصباط بني إسرائيل، يعني وضعه على باب دار ذلك الرجل، ثم جاء بعد ذلك القاتل يتهم هذا الصبط بأنه قد قام بقتل ابن عمه، وجاء يطلب بدمه حينئذ. فقالوا لنبي الله موسى عليه أفضل الصلاة والسلام بأن صبط فلان أو آل فلان قتلوا فلانا، فأخبرنا من قتله. هنا طبعا قال لهم نبي الله موسى عليه أفضل الصلاة والسلام آتوني ببقرة. قالوا أتتخذنا هزوا؟ قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. يقول الإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام لو أن بني إسرائيل عمدوا إلى الإتيان بأي بقرة من الأبقار التي كانت موجودة عندهم أجزأتهم، لكن بني إسرائيل لم يقبلوا، قال لهم آتوني ببقرة، ما حدد بقرة معينة، أية بقرة، لكن لما بدأوا يحاججون أتتخذنا هزوا؟ قال لا، أنا ما أتخذكم هزوا، أنا أتكلم جد. فعندها قالوا له أي بقرة تطلب؟ صاروا مشددون، فشدد الله سبحانه وتعالى عليهم، فقالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. قال إنها يقول بقرة، إنها بقرة لا فارضة ولا بكر، يعني لا كبيرة ولا صغيرة، وسط، عوان بين ذلك. أيضا لم يستمعوا إلى كلام موسى فعملوا إلى التشديد، فشدد الله سبحانه وتعالى عليهم ادع لنا ربك يبين لنا ما هي ما لونها. قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. أيضا لو عمدوا إلى امتثال كلام موسى والالتزام لكفى الأمر، لكنهم شددوا، فشدد الله سبحانه وتعالى أيضا عليهم، فجاءوا يسألون أيضا ادع لنا ربك، بعدما قال له بأن قال لهم بأنه يقول بأنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين، أيضا ما هي ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلم لاشية فيها، قالوا الآن جئت بالحق. فعندها جاءوا يبحثون عن تلك البقرة التي تمتلك هذه الصفات، وجدوا تلك البقرة عند من؟ وجدوا تلك البقرة عند شاب من شباب بني إسرائيل، فجاءوا يطلبون منه أن يبيعها لهم، فقال لهم لا أبيعها إلا بملء جلدها ذهبا. فعلا اشتروها من عنده وذبحوها وملأوا له جلدها ذهبا، أخذوا جزءا من تلك البقرة وهو عبارة عن الذنب، وضربوا به المقتول فجلس، فسألوه من الذي قام بقتلك؟ طيب، فقال إن ابن عمي قتلني وليس من ادعي عليه قتلي، يعني ليس الذي قد تولى قتلي ذلك الصبط الذي قد رميت على بابه، الذي قام بقتلي هو ابن عمي والصبط ليس له علاقة بذلك. هذه القصة. بعض أصحاب نبي الله موسى عليه أفضل الصلاة والسلام جاء لنبي الله موسى مستفسرا، قال ما قصة هذه البقرة؟ لا بد وأن لهذه البقرة من قضية، شمعنا يعني هذه البقرة بالذات دون بقية الأبقار التي قد أشير إليها؟ فذكر لهم نبي الله موسى عليه أفضل الصلاة والسلام قصة هذه البقرة، فقال بأن هذه البقرة يمتلكها فتى من بني إسرائيل، وكان ذلك الفتى بارا بأبيه، حتى أن الفتى قد اشترى بيعا، اشترى بضاعة، وجاء إلى أبيه يريد أن يأخذ المفاتيح ليدفع للبائع قيمة تلك البضاعة، فوجد أباه نائما، فكره أن يوقظ أباه ويقلق نومه ومضجعه، ففوت على نفسه شراء تلك البضاعة. طبعا أفاق الوالد، سأل ابنه عن يوم، فقال بأنني كنت بصدد إبرام صفقة تجارية أربح منها من المال كذا وكذا وكذا، طيب ليش ما أتميتها؟ قال لأنني وجدتك نائما وكرهت أن أوقظك وأقلق راحتك، زين، فبالتالي فاتتني تلك البيعة أو تلك التجارة. الأب من باب الشفقة على ولده وتقديرا لما قام به الولد، قام الأب وأعطى ولده تلك البقرة التي كانت عنده حتى يعوض ولده ما فاته من أمر. الله عز وجل أراد أن يكافئ الولد على بره بأبيه بأن جعل تلك البقرة مورد إحياء ذلك المقتول بالقيمة التي يطلبها الولد، وهكذا. فإذن دي القصة غايتها أيضا بيان ماذا؟ غايتها بيان أن بر الأبوين ما له من أجر وما له من مثوبة. إذن ده السبب الثاني. طبعا لو جئنا نلاحظ نجد أن بين السبب الثاني والسبب الأول جهات اتفاق وجهات افتراق. جهات الاتفاق أن قصة البقرة تنطلق أو تبدأ من عملية قتل، سواء كان القاتل شخصا أو ذا الشخص. النتيجة أن القصتين أو السببين يؤكدان على أن داعي الحاجة للبقرة وجود عملية قتل أو جريمة قتل في المجتمع الإسرائيلي. اثنين، يؤكد السببان على أن نبأ هذه البقرة يعود إلى بر الولد بوالده أو بر الابن بأبيه، لذلك جعل لهذه البقرة هذا الشأن وهذه المكانة. نعم يختلف السببان في أمر، وهو من القاتل ودوافع القتل ومن المتهم، هل أن القاتل ابن عم لابن عمه أم أن القاتل شخص آخر، ومن الذي اتهم بعملية القتل. في السبب الأول لم يذكر متهم في عملية القتل، بعدما قتل ابن عمه جاء يولول ويقول بأن ابن عمي قد قتل من باب يكاد المجرم أن يقول خذوني. بينما في السبب الثاني بعدما قتل ابن عمه جاء ويتهم سبطا من أصباط بني إسرائيل بجعل الجنازة على بابه. زين، السبب القتل أو دافع القتل ما هو؟ في السبب الأول أشير إلى أن دافع القتل كان عبارة عن خطبته لامرأة وافقت على ابن عمه ولم توافق على القاتل. بينما في السبب الثاني لم يتعرض إلى بيان ذلك من قريب أو بعيد، لم يشر إلى أن داعيه إلى القتل ما هو، وإنما اقتصر على هذا دون هذا. هذه الفوارق بين السببين يمكن أن تشترك وتتداخل، يعني يمكن الالتزام بأن السببين يعودان إلى سبب واحد، وإنما اشتمل أحدهما على بعض التفصيلات واشتمل الثاني على بعض الإيجاز، وبالتالي لا يمنع أو لا يوجد ما يمنع أن نلتزم بأن السببين يعودان إلى نفس المؤدى أو يقرران نفس القضية بشيء من التفصيل أو الاختصار. السبب الثالث ما جاء في كتاب التفسير المنسوب للإمام الحسن العسكري عليه أفضل الصلاة والسلام، وهذا أيضا يحتاج نوعا ما إلى وقفة. هناك كتاب ينسب إلى الإمام الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه، وبين الأعلام كلام في صحة نسبة هذا الكتاب للإمام الحسن العسكري عليه السلام من عدمه. طبعا هنا ينبغي الالتفات لنقطة، بأنه هل الأعلام أو ما هو منشأ توقف الأعلام في صحة النسبة؟ التفت معي لنقطة مهمة جدا في المقام. لما نأتي للإمام الخوئي رضي الله تعالى عنه، السيد الخوئي قدس الله تربته الطاهرة يتوقف في صحة نسبة الكتاب للإمام الحسن العسكري عليه السلام، بينما عندنا بعض أعلامنا حتى من القدماء وربما من المعاصرين أيضا يلتزمون بصحة نسبة الكتاب الموجود للإمام العسكري عليه أفضل الصلاة والسلام. طبعا هناك عدة أسباب تدعو إلى الالتزام بثبوت النسبة والالتزام بعدم ثبوت النسبة. خل أركز بصورة موجزة على كلام السيد الخوئي قدس الله تربته الطاهرة وأرتب بعض الآثار المهمة. سيد الخوئي رضي الله تعالى عنه يقول بأن الطريق الذي وصلنا من خلاله هذا التفسير طريق ضعيف، لأن لما ترجع إلى ترجمة الإمام الحسن العسكري عليه السلام أي كتاب من الكتب التي تعرضت لسيرة الإمام الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه يذكرون هذا الأمر، أن هناك رجلين جاء للإمام العسكري عليه أفضل الصلاة والسلام وجعل أو الإمام العسكري ابتدأ فقال اجعلا عندي ولديكما حتى أفيض عليهما من العلم والمعرفة كذا كذا كذا، فجعل عند الإمام عليه السلام الولدين وقام الإمام صلوات الله عليه بتعليمهما، مما علمهما علمهما التفسير، فرويا عن الإمام الحسن العسكري عليه السلام هذا الكتاب المعروف بكتاب التفسير. سيد الخوي رضي الله تعالى عنه عندما يأتي لي هذا الجانب يقول بأن هذين الشخصين مجهولان، وما داما مجهولين فبالتالي لا يمكن اعتماد الرواية أصلا، فلا نستطيع أن نحرز أن الرواية ثابتة للإمام العسكري عليه أفضل الصلاة والسلام. إذن هنا نشكك في أصل النسبة، لأن مو الطريق، لأن الرواية التي روي بها الكتاب غير معلومة، بينما في بعض الموارد لا، في بعض الموارد الكتاب ثابت النسبة للمؤلف، وإنما طريقنا للكتاب غير معتبر. وبعبارة أخرى لابد أن نفرق بين ضعف الطريق للكتاب وبين عدم ثبوت نسبة الكتاب. أقرب بمثال، عندنا كتاب من الكتب المعروفة في الوسط الشيعي. اختلاف الأعلام حول هذا الكتاب أشير له لعلي بصورة موجزة. كتاب سليم بن قيس، كتاب سليم بن قيس على سبيل المثال من الكتب المعروفة والمتداولة بين أعلامنا، على خلاف بين أعلامنا في كيفية التعاطي مع هذا الكتاب. طبعا بعض أعلامنا يقول بأن هذا الكتاب يشتمل على غث وسمين، يعني الكتاب عادة يعبرون في علم الرجال أو في علم التراجم والحديث تعرض لزيادة ونقيصة، بعضهم يعبر هكذا، أو تعرض لزيادة، يعني ليس جميع ما في الكتاب هو لسليم بن قيس، وإنما الكتاب تعرض لزيادة فزيد فيه بعض الأمور، فصار الكتاب مشتملا على الغث كما يشتمل على السمين. بعض الأعلام لا، بعض الأعلام نظرة إلى الكتاب نظرة إيجابية، يقول بأن الكتاب الموجود بأيدينا كتاب سليم بن قيس، وهو كتاب لم يتعرض لشيء من قريب ولا بعيد. نعم، مشكلة الكتاب أنه لا طريق لنا إلى رواياته معتبر. طيب، يعني إذا جيت أنا أريد أن أروي روايات سليم بن قيس، سليم بن قيس، الرواية تنتهي إلى طريق ضعيف، لكن الكتاب ثابت. طيب، الاثنين عندنا رأي ثالث، أبدا الكتاب كتاب معتبر ولا كلام فيه أبدا، والطريق إلى الكتاب طريق معتبر. وهناك أيضا آراء أخرى. لاحظوا هنا، لو تأملنا، الأعلام يلتزمون بثبوت نسبة الكتاب لسليم بن قيس، يعني لا نجد من يشكك في أن الكتاب كتاب سليم. يمكن يقول ليس كله لسليم بن قيس، قسم منا لسليم بن قيس، قسم مو لسليم بن قيس، وإلا المعروف بين أعلامنا أن الكتاب هو كتاب سليم، لا كلام بين أعلامنا في أن هذا كتاب سليم بن قيس. بل هل الكتاب وصلنا بطريق معتبر أم أن الكتاب لم يصلنا بطريق معتبر؟ طبعا عندنا مجموعة من أعلام الطائفة الذين يلتزمون بأن الكتاب واصل إلينا بطريق معتبر، ولا مانع من الالتزام بالكتاب وبكل ما جاء فيه، والكتاب كتاب معتمد، أصل من الأصول المعتمدة، مثل السيد الخوي رضي الله عنه يقول لا، يقول نسبة الكتاب لسليم بن قيس لا إشكال ولا شك فيها، لكن لم يصلنا الكتاب، أو لم يصلنا الكتاب بل بطريق معتبر، لأن الكتاب يشتمل، أو لأن الطريق للكتاب يشتمل على ابن أبي عياش، وابن أبي عياش لم تثبت وثاقته، وبالتالي لا مجال للاعتماد عليه. هنا فقط أشير لنقطة مهمة جدا ينبغي الالتفات لها. قد يقول قائل ما دام الكتاب لم يصلنا بطريق معتبر فهذا يعني أنه لا فائدة من الكتاب، ما يمكن نستفيد من الكتاب. التفت، هذا اللي أردت أن أفرق بين نقطتين، بين ثبوت النسبة للمؤلف وبين الشك في نسبة الكتاب للمؤلف. كيف؟ كتاب سليم إحنا مطمئنين، السيد الخوي يقول إحنا مطمئنين بأن هذا الكتاب ثابت النسبة لسليم بن قيس. طيب سيدنا، أنت تقرر بأن الكتاب لم يصلنا بطريق معتبر. يقول السيد الخوي عدم وصول الكتاب، مضمون كلامه أو يعني يستوحى هذا المعنى من كلامه، عدم وصول الكتاب لنا بطريق معتبر لا يعني أن الكتاب لا قيمة له، لأن الكتاب ما دام كتابا مشهورا معتبرا أو معتمدا ومقبولا يمكن النقل عنه حتى لو كان الطريق إليه طريقا غير معتبر. وأقرب بمثال، سيد الخوي يلتزم بهذا الكلام، عندنا كتاب يعرف بجامع البيزنطي وهو يعد من الأصول الـ400. سيد الخوي يقول ما نحتاج أن يكون لنا طريق إلى كتاب جامع البيزنطي، البيزنطي صاحب الرضا عليه السلام، والسيد الخوي رضي الله تعالى عنه وفات قبل سنوات قريبة جدا، يعني لا يمكن أن يروي السيد الخوي رضي الله تعالى عن البيزنطي إلا لابد من واسطة، ولا تكون الرواية مرسلة. يقول لا نحتاج لهذه الواسطة. لماذا؟ يقول لأن كتاب البيزنطي كتاب مشهور معروف معتمد متفق عليه بين الأصحاب في نسبته لمؤلفه، فإذا نستطيع النقل عنه من دون أن نحتاج إلى طريق إليه. شلون أنا الآن أنقل عن كتاب الكافي؟ أنا ما عندي طريق إلى كتاب الشيخ الكليني، وقطعا بيني وبين الشيخ الكليني أفرض كام، 100 سنة، 500 سنة، 600 سنة، ضع ما شئت. إذن بيني وبين الشيخ الكليني سنين طويلة، فإذا لا يمكن أن أروي عن الشيخ الكليني بواسطة. فالمفروض لما أجي أنقل رواية عن الشيخ الكليني لابد أن أقول حدثني فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن محمد بن يعقوب الكليني، حتى تكون الرواية مرسلة. يقولون لا نحتاج إلى ذلك، لأن كتاب الكافي لما كان كتابا معروفا مشهورا معتمدا ملتزما به، إذن لا يحتاج كتاب الكافي إلى طريق. هذا نفس الكلام يطبق السيد الخوي في كتاب جامع البيزنطي، نفس الكلام اللي يذكر السيد الخوي يمكن نطبقه في كتاب سليم بن قيس. ما دام قد ثبت الكتاب لسليم بن قيس ولا يشكك في نسبة الكتاب لسليم، حتى لو كان الطريق إلى كتاب سليم طريقا ضعيفا، يمكن الالتزام عندها بالنقل من كتاب سليم من دون حاجة لضعف الطريق بعدما ثبتت النسبة. بعكس لما نجي لتفسير الإمام الحسن العسكري عليه السلام، ما نستطيع أن ننقل من الكتاب لأننا نشك في نسبة المؤلف للمؤلف. ولذلك هنا نقطة مهمة جدا يخلط عادة فيها، لابد من الالتفات. ثبوت نسبة المؤلف للمؤلف تعين كثيرا في الاستفادة من المؤلف، حتى وإن كان الطريق للمؤلف طريقا ضعيفا، بخلاف ما لم تثبت النسبة للمؤلف، فإن المؤلف لا يمكن الاستفادة منه لعدم معرفة أن هذا كتاب معتبر غير معتبر، مشهور غير مشهور، من وين جايبينه. فدي نقطة مهمة ينبغي الالتفات لها. فعندنا جانب، إذن هنا عندما يتم الحديث عن كتاب تفسير الإمام الحسن العسكري أو المنسوب للإمام الحسن العسكري، كلام بين الأعلام في أن هذا التفسير ثابت للإمام أو لا، السيد الخوي عليه الرحمة يقول لا، يقول ده الكتاب أصلاً مشكوك نسبة للإمام الحسن العسكري، خصوصاً وأن الطريق للكتاب طريق ضعيف، ومع كون الكتاب طريقاً ضعيفاً لا نحرز، يعني عندنا دعويان لا تخلطها، لا يلتبس عليك الأمر، عندنا دعويان، دعوى ضعف الطريق ودعوى عدم ثبوت النسبة، وليس مجرد ضعف الطريق مانع من ثبوت النسبة. بعض الأساتذة أطال الله في بقاء عندما جاء للحديث عن كتاب سليم بن قيس التبس الأمر، فقال بأن السيد الخوي رضي الله تعالى عنه بما أنه يضعف طريق كتاب سليم بن قيس، إذن معناته لا قيمة لكتاب سليم بن قيس، فالخطيب اللي يريد ينقل عن كتاب سليم بن قيس ويقول أعتمد رأي السيد الخوي كلام غير مقبول. عفوا، كلام الأستاذ زيد في توفيقه في غير محله، لأن كتاب سليم ثابت النسبة وبالتالي يمكن الالتزام. وأعطيك مثال عملي جلي وواضح جدا. شوف، لاحظ من المفطرات عندنا في نهار شهر رمضان المبارك الكذب على الله أو على رسوله أو على الأئمة المعصومين عليهم أفضل الصلاة والسلام. ويذكر الأعلام التالي، يذكر الأعلام بأنه لو نقل الإنسان رواية عن أحد المعصومين ما يدري ذي الرواية صدق أو ذي الرواية كذب، ما هو الحكم؟ يقولون إذا نسب الرواية لكتاب وكان حاكيا الرواية عن الكتاب لا إشكال في صحة صومه، أما إذا لم ينسب الرواية لكتاب أو لم يحكيها عن كتاب فالكلام عندها لابد أن تكون صدقا، وإلا دخلت تحت عنوان الكذب. تعالوا نطبق ذا الكلام على ما نحن فيه. إذا أنا الآن ثابت عندي نسبة الكتاب هذا إلى سليم بن قيس، خل الطريق ضعيف، فأنا قلت جاء في كتاب سليم بن قيس أن القوم أحضروا الحطب الجزل وأجرموا الباب نارا وعصروا مولاة الزهراء عليها السلام بين الحائط والباب إلى آخر، نسبت القضية إلى كتاب من باب الحكاية، لا يقول الفقهاء بأنني قد تعمدت الكذب فبالتالي أفطرت، أبدا، يقولون بأن صيامي صحيح. لكن تعال إلى التفسير المنسوب للإمام الحسن العسكري عليه السلام، لا أستطيع أن أقول بهذا الكلام. لماذا؟ لأنني أحكي عن كتاب. أي كتاب؟ أي كتاب الذي أحكي عنه؟ إلا بعد أصير مثل الشيخ المجلسي رضي الله تعالى عنه، عنده كتاب يسميه بالكتاب العتيق، أحكي من الكتاب العتيق. أتالي بعد يقول أحكي من الدفتر الأخضر أو من الدفتر الأصفر مثلا؟ طيب، فإذا كنت نسبت الحكاية لكتاب، لا، شوف هذه واحدة من الثمرات العملية بعد أن نحرز النسبة، حتى وإن كان الطريق طريقا غير معتبر. ولذلك ينبغي الالتفات. قلت بأن الأستاذ زيد في توفيقه عندما عرض كلام سيدنا الإمام الخوئي رضي الله تعالى عنه لم يعرضه بالطريقة التي ينبغي أن تعرض. إذن أعود لما كنت فيه، أن التفسير الذي أو السبب الثالث أو البيان الثالث لقصة بقرة بني إسرائيل من خلال التفسير المنسوب للإمام الحسن العسكري عليه السلام. والأعلام كما قلت وأؤكد وأكرر مختلفون في صحة نسبة الكتاب المذكور للإمام الحسن العسكري عليه السلام. فهناك على أقل التقدير رأيان: رأي بعدم ثبوت النسبة كما هو رأي السيد الخوئي رضي الله عنه، رأي بثبوت النسبة كما هو رأي غيره. الحديث عن بيان هذا السبب وربما شيئا ما عن تفسير الإمام الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه أحيله إلى بحث قادم إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.